الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال القاعدة الثامنة: القول في المجاز. اتخذ المبتدعة طاغوت المجاز لصرف دلالة الكتاب والسنة عن ظواهرهم الدالة على ما يجب لله تعالى من وصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فيقولون: اليد مجاز على النعمة أو القدرة ونحو ذلك، وهذا خلاف منهج السلف، وفيه تعطيل الله من صفاته وتحريف الكلم عن مواضعه وقول على الله تعالى بغير علم. معنى المجاز يعني في بابنا هذا أنهم يأتون إلى الصفة المذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهرها يكون معلوم عند الناس، فإن اليد معروف معناها عند الناس، وهكذا العين، وهكذا السمع والبصر والغضب والرضا والسخط، كل هذا معلوم عند الناس. بمجرد أن تقول غضب يعلمون معنى الغضب، سخط يعلمون معنى السخط، أحب يعلمون معنى المحبة. فجاء المبتدعة وقالوا: هذه مجاز، يعني ليست حقيقة في اللفظ والمعنى المتبادر له، وإنما اللفظ صورته ما ذكر والمعنى يكون على خلاف ما ذكر. فاليد عندهم مجاز على القدرة أو النعمة أو القوة، والوجه عندهم مجاز على الذات أو الثواب والإحسان، والغضب عندهم مجاز على الانتقام أو إرادة الانتقام، وهكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال العثيمين في الأصول من علم الأصول: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. هذا تقسيم الأصوليين، وأغلب الأصوليين معتزلة، كثير من الأصوليين معتزلة، وكثير من المسائل يطرقها أهل العلم ربما يكون أصلها من عند الاعتزال، لكن يذكرها أهل العلم إما لأنها قد اشتهرت ودخلت في العلوم، أو لبيان فسادها. ومن أمثلة ذلك تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر، هذا ليس من تقسيمات أهل السنة والجماعة، وإنما هو من تقسيمات المعتزلة. ومع ذلك تجد أهل السنة ربما إذا تكلموا في باب المصطلح يتكلمون عن هذا النوع من التقسيم على الآحاد والمتواتر، وهكذا إذا تكلموا في الأصول تكلموا على الحقيقة والمجاز، ثم يبينوا منهج أهل السنة من حيث قبول هذا الأمر أو رد هذا الأمر. قال: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. والمجاز عندهم مثل أسد للرجل، أسد للرجل هذا يقولون مجاز، وهكذا ثعلب للحيوان الماكر، ويسمون به الإنسان يعني الماكر مجازا، هكذا يقولون. لكن من ينكر المجاز ماذا يقول في مثل هذا؟ يقول: أوجه اللغة العربية تتنوع، فيجوز أن يسمى الإنسان بأسد، ونعلم أنه يراد به الإنسان للحيوان بالقرائن، كأن يقول: رأيت أسدا شاهرا سيفه، بخلاف رأيت أسدا يعدو خلف الغزال أو يفترس الغزال. فدلالة اللغة العربية تعلم بسياقتها وبسابقها ولاحقها. فمثلا عندنا لفظ العين يطلق على عدة أمور: العين الجارية، والعين الناظرة، والعين بمعنى الجاسوس، والعين بمعنى الذهب. ك كيف نفرق بين هذه الألفاظ وأن المعنى المراد هو كذا بسياقة الكلام؟ فإذا قال لك القائل: بينما أنا أسير اليوم رأيت عينا جارية ماءها عذب، ما المراد بالعين هنا؟ المراد بها الماء، ليس المراد بها العين عين الإنسان. وإذا قال رأيت عينا طافية، المراد بها عين الإنسان. أو مثلا رأيت عينا بين طلاب العلم يتتبع عوراتهم، المراد به الجاسوس. وهكذا يعلم الكلام بسياقه. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، كالصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، ومع ذلك عند إطلاقها شرعا يراد بها هذه الأركان والواجبات التي يأتي بها الإنسان عند أوقات مخصوصة. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، كدابة. دابة هو اسم لكل ما دب على الأرض، لكن عرفا يطلق على أنثى الحمار دابة. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. تنبيه: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني رحمه الله، ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أنه اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. انتهى مختصرا. فتحريف الصفات وتأويلها بمعنى المجاز هذا قول باطل، فالمجاز ليس من كتاب ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وأنزل القرآن هدى ونورا وضياء. فالقول بأن المراد غير الظاهر وأن هذا الظاهر ما هو إلا مجاز قول باطل. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا، فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. انتهى. فهمتم يا أخو هذه القاعدة؟ هذه القاعدة عندما يمر المبتدع على آيات وأحاديث الصفات يقولون: ليس المراد الظاهر من هذه الأحاديث ولا من هذه الآيات، وإنما هذه مجاز في أمر آخر. فمثلا عندنا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. عند أهل السنة ماذا يعني هذا اللفظ؟ يعني إثبات نزول الله عز وجل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. المبتدعة يقولون المراد بينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، هذا قول بعضهم. وقال بعضهم المراد ينزل أمر ربنا، وقال بعضهم ينزل ملك من ملائكة ربنا من ملائكة ربنا. فإذا يعني هل أثبتوا لله عز وجل الصفة؟ لم يثبتوها. وبماذا نفوها؟ بهذا الطاغوت، طاغوت المجاز. وهكذا القول يقول أهل السنة والجماعة إن الله يغضب غضبا يليق بجلاله، كما قال الله عز وجل: وغضب الله عليهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك. فيأتي المبتدعة يقولون اللفظ خلاف المعنى، فمعنى الغضب ينتقم أو يريد أن ينتقم، فيحرف الكلم عن مواضعه بدعوى المجاز. فهمتم هذا؟ قال: القاعدة التاسعة معرفة القرائن، يعني القرائن التي يستدل بها على معرفة الكلام الذي يقال، فإنه ما من كلام إلا فيه قرائن تدل على المعنى المراد به، إذ قد تتفق بعض الألفاظ وتشترك بعض الألفاظ، لكن القرائن تميز بينها. قال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب، وهي إما حالية أو معنوية أو لفظية، نحو ضرب موسى عيسى، وضرب من في الغار من على السطح، فإن الإعراب منتف فيه بخلاف ضربت موسى حبلى، ضربت موسى حبلى وأكل موسى كمثرى، فإن في الأولى قرينة لفظية وفي الثانية قرينة حالية انتهى. يعني قد استدل على المعنى بقرينة من نفس اللفظ كما ستأتي الأمثلة، وقد استدل على المعنى بقرينة من الحال. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد قال لأصحابه: إن من الشجر شجرة، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: ووقع في نفسي إنها النخلة، فأردت أن أقول إنها النخلة فاستحييت لما رأيت من أبي بكر وعمر. قال: وكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم جمار، يعني وجود الجمار الذي هو من النخل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه يسأل عن هذا الشيء، فهناك قرينة حالية دلت على هذا المعنى. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق: اللفظ لابد أن يقترن به ما يدل على المراد به، والقرائن ضربان، لفظية ومعنوية، واللفظية نوعان متصلة ومنفصلة. سيأتي المثال. يا عبدي جعت فلم تطعمني، يعني هذا الحديث يدل على أن المراد بالذي جاع هو الإنسان عبد الله، عبد الله هو الذي جاع. عندنا قرينة متصلة وقرينة منفصلة. القرينة المتصلة ما سيأتي في الحديث: أما علمت أن عبدي فلان جاع فلم تطعمه، هذه قرينة متصلة في الحديث. والقرينة المنفصلة ما يعلم ضرورة ووجوبا بأن الله عز وجل يطعم ولا يطعم، فالقرينة المنفصلة دليل من خارج الدليل، والقرينة المتصلة دليل في نفس الدليل. مثال ذلك أيضا: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. لو جاء واحد وقال لك: أنا اليوم قبلت يمين الله، ويريد بها الصفة، هل كلامه صواب أم خطأ؟ خطأ بلا شك ولا ريب. فيقال له: هذا الحجر الأسود ليس صفة لله عز وجل، بقرائن متصلة ومنفصلة. أما المتصلة فقوله يمين الله في الأرض، فلما قيدها بالأرض دل على أنها ليست صفة. الأمر الثاني: فمن قبله فكأنما قبل الله، لو كان الحجر صفة الله لقال فمن قبله فقد قبل الله. هذه قرائن متصلة. القرينة المنفصلة ما يعلم ضرورة من أن الله على عرشه استوى وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فلا بد من معرفة هذا الباب، باب القرائن. والمتصلة ضربان، مستقلة وغير مستقلة، والمعنوية إما عقلية وإما عرفية، والعرفية إما عامة وإما خاصة. وتارة يكون عرف المتكلم وعادته، وتارة عرف المخاطب وعادته، انتهى. هذا العرف أيضا لابد أن يؤخذ به، وإلا فقد حصل في زمن خالد بن الوليد شيء عظيم، وذلك أن خالد بن الوليد رحمه الله ورضي عنه لما ذهب لقتال أهل الردة جاء إلى قوم فجعلوا يقولون صبأنا، وهو المفروض أن يقولوا آمنا، فجعل يقتل فيهم وهم يريدون آمنا، لكنهم يعني تكلموا بعرفهم أن الذي يدخل في الإسلام صابع، فجعلوا يقولون صبأنا. فأخذ خالد بن الوليد اللفظ على الحقيقة الشرعية أن صبأ بمعنى ماذا؟ كفر، الصابع الكافر، وهم أخذوه على الحقيقة العرفية عندهم الصابع المسلم. فلا بد من النظر إلى القرائن حتى لا يلتبس الأمر. وهذه القاعدة ذكرتها هنا للرد على من زعم أن أهل السنة يقعون في التأويل ويذكرون على ذلك أمثلة، فيكون الجواب أن أهل السنة بعيدون عن التأويل بمعنى التحريف، وإنما هذا ظاهر القرآن والسنة، وعلم هذا الظاهر بالقرائن من سياق الكلام وغيره. وإما أن نقول هذا الذي سلكه أهل السنة تأويل تجوزا، ومع ذلك هذا التأويل دلت عليه القرائن الموضحة للمراد منه، يعني في الأدلة التي ظاهرها التأويل يكون الجواب فيها من وجهين. الوجه الأول أننا لم نؤول، وإنما هذا ظاهر القرآن والسنة. من أين عرفنا أن هذا ظاهر القرآن والسنة؟ من سياقة الكلام. الأمر الثاني، لو سلمنا لكم يا معاشر المعتزلة أننا وقعنا في التأويل فقد أولنا لقرائن اتصلت بالكلام ودلت على المعنى المراد. مثاله ما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، فالأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقالوا قد علم أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة الله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس، يعني الحديث هو موقوف على ابن عباس، لكن مع ذلك لابد من البيان، من بيان منهج أهل السنة والجماعة فيه. فهمتم يا أخو هذا المثال؟ عندك يا أخي فهمت؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يأتي المبتدعة يقولون الآن نثبت أن الحجر الأسود صفة الله. الحجر الأسود عندنا مخلوق أو خالق؟ مخلوق. الحجر الأسود مخلوق بقرائن متصلة بهذا الحديث الذي ذكر، وبقرائن منفصلة عنه. أما القرينة المتصلة فهو قوله يمين الله في الأرض، لما قيد بالأرض دل على أنه لا يريد صفة الله، لما قيد بالأرض دل على أنه لا يريد الصفة. وهكذا لما قال فكأنما قبل الله، لو كان الحجر الصفة لقالك فقد قبل الله، فقد صافح الله، لكن قال فكأنما قبل الله، جعل يعني له منزلة وفضل في هذا الباب. هذا القرينة المتصلة في الحديث. القرينة المنفصلة عن الحديث يقال لهم قد علم أن الله على عرشه استوى، وأنه بائن من خلقه، غير متصل بهم ولا متحد معهم ولا مختلط فيهم. فإذا المراد بالحجر الأسود يمين الله في الأرض أنه أضافه إلى نفسه إضافة تشريف. قال وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. هذا القرينة المتصلة في الحديث، فسر أن المريض هو عبد الله وأن الجائع هو عبد الله. لكن القرينة المنفصلة ما هي؟ القرينة المنفصلة في هذا الحديث أن الله عز وجل غني عن العالمين، وأن الله عز وجل لا تلحقه سمات المحدثات. فهذه الأمور التي ذكرت في الحديث هي صفات المحدثات. الذي يمرض هو الإنسان، والذي يجوع هو الإنسان المخلوق. ولكن ضرب الله عز وجل مثلا عظيما للمؤمن وحق المؤمن، وأنه إذا جاع ولم يؤد له الحق كأنما ضيع حق الله عز وجل. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك بأنه لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع. يعني هم المبتدعة لما سمعوا مثل هذا الحديث ألزمونا أما تكون الأصابع داخل صدور الناس، داخل صدور الناس، وإما أن نقول ليس لله أصابع، وهذا تأويل منهم باطل. فنحن نثبت لله عز وجل الأصابع، ثم نؤمن أن الله فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، وهو الكبير العظيم سبحانه وتعالى، فنؤمن أن قلوبنا بين أصابعه وهو في علوه. هم قالوا إذا قلنا بذلك لزم أن تكون الأصابع متصلة بالإنسان، ولزم أنها تزيد وتنقص، إذا مات فلان نقصت، وإذا خلق فلان زادت. وهذا من الأقوال الباطلة، فإن لفظ بين لا يشترط أو لا تلزم منها الاتحاد والمماسة والاختلاط. فأنت تقول مثلا الآن حصوين بين الغيظة وقشن، هل حصوين متصلة بالغيظة؟ هل هي متصلة بقشن؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته لليد. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة انتهى. يعني اليوم استفدنا قاعدتين. القاعدة الأولى نفي المجاز، وأنه غير داخل في باب الأسماء والصفات، وقد نفاه كثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ولم يدخلوه لا في القرآن ولا في غير القرآن. فإن المجاز تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عرفنا مسألة القرائن، القرائن وكيف يعني يعلم المراد بقرينة الكلام، بقرينة الكلام. وكم من إنسان يعرف كذبه من كلامه، وكم من إنسان يعرف صدقه من كلامه بالقرائن، وكم من إنسان يعرف كذبه من وجهه قرينة الحال، وكم من إنسان يعرف صدقه من وجهه قرينة الحال، فلا بد من معرفة هذه القرائن، ولكن قد لا يتفطن لها إلا يعني المتفطن، ليس كل أحد. ومع ذلك لا بأس أن تدرس هذه الأحاديث والآيات التي التبس الأمر فيها على المبتدعة، وتبين وتوضح وتجلى حتى لا يقع أهل السنة في المخالفة الشرعية، لأن المبتدعة كثيرا ما يستدلون بشبه لتعطيل الله عز وجل من صفاته ومما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة القرائن سيكون من باب الجمع بين الأدلة وتفسير وبيان الأدلة. فمثلا قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، المبتدع أخذوا من هذا الحديث أن الله في السماء بذاته وأنه في الأرض بذاته. فإذا قال لهم أهل السنة الرحمن على العرش السماء، قالوا أنتم إذن ما عملتم بهذه الآية، أنتم ما عملتم بهذه الآية لأنكم خالفتموها. فيقول أهل السنة المراد بهذه الآية أن الله معبود، حقيقتها لغوية هنا وشرعية، أن الله معبود في السماء ومعبود في الأرض، ليس المراد أنه موجود في السماء بمعنى السماء المخلوقة، إنما هو موجود في العلو وموجود في الأرض، هذا معنى باطل، أنه موجود في مخلوقاته متحد بهم مختلط بهم. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا آيات كثيرة، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش إليه يصعد الكلم الطيب. وما الدليل على أن الله هنا بمعنى مألوه معبود؟ لأن الله لفظ الجلالة مشتق من الإله، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض. فأخذنا المعنى من قرينة لغوية ومن قرينة متصلة ومنفصلة حتى نصل إلى الوجه الشرعي الثابت، والحمد لله رب العالمين.